تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، ومحلة اليوم بعنوان تدريبات عملية للتخلص من العصبية الجزء الثاني. كنت عملت لحضراتكم حلقة قبل كده بعنوان تدريبات عملية للتخلص من العصبية. الحقيقة الموضوع كان كبير شوية ما لحقناش نخلصه، فبالتالي النهاردة يعني اتتمت أو تكملت أو الجزء الثاني للجزء الأول، وتقدروا ترجعوا حضراتكم للجزء الأول على صفحة قناة الرحمة، صفحة الفيسبوك، أو صفحة الفيسبوك لي أنا شخصيا باسم الدكتور صالح عبد الكريم، تشوفوا تدريبات عملية للتخلص من العصبية الجزء الأول. النهاردة الجزء الثاني. الحقيقة أنا بتكلم عن فن تربية الأبناء، لكن كتير جدا من الأباء والأمهات بيجولي يشتكولي من عصبية أبنائهم أو عنادهم أو إلى آخره، وبتبقى الحقيقة إنه عصبية الأباء والأمهات هي السبب في عصبية الأبناء. قل لمن أنت أقول لك من ابنك، قل لي ما هي شخصيتك أتوقع من سيكون ابنك، قل لي ما هو أسلوبك التربوي أتوقع كيف سيصبح ابنك. وبالتالي بيبقى في ضغوط من خلال الأولاد، أو ضغوط امتحانات أو مذاكرة أو ضغوط زواجية أو ضغوط نتيجة قلق أو الاكتئاب أو الخوف أو الوسواس أو ما شابه، بيبقى يعني ضغوط كثيرة جدا، ضغوط حياة بتسبب عصبية. لكن العصبية لها مخاطر لا شك أنها كثيرة جدا جدا على المستوى الجسمي، على المستوى النفسي، على المستوى العقلي، على المستوى يعني الروحي، على كل المستويات. الحقيقة العصبية بتبقى مشكلة، واحنا عندنا كلمة سهلة نقول والله اصله عصبي، والعصبية بتبقى عرض في كل الامراض، في الامراض النفسية. يعني مفيش مرض نفسي اسمه العصبية، لكن هي عرض الحقيقة في كل الامراض، وعرض في كل لدى الاسوياء المضغوطين بهذا الشكل. قبل ما ابدأ برضو في التدريب العملي، انا يهمني انك انت تبقى عارف يعني ايه العصبية ممكن توصلك لفين. يعني خليني في الاول اقول لك بعض المقولات اللي انا جمعتها لحضرتك عن مسألة العصبية، انه من ملك نفسه فهو ملك، من ملك نفسه فهو ملك، ملك يعني، ومن ملكته نفسه هلك. وحضرتك لما بتبقى عصبي وكأن نفسك تملكك. تاني، لو العقل بيمشي النفس هتلاقي فيه قرارات صحيحة، هتلاقي فيه تفكير تحليلي عميق. لكن لو ده العقل بيمشي النفس، لكن لو النفس هي اللي بتمشي العقل هتلاقي فيه قرارات انفعالية، قرارات عاطفية، قرارات قد تكون غير سليمة. يعني تلاقي العصبي يفتح فمه ويغلق عقله، العصبي يفتح فمه ويغلق عقله. عارف النظام المثل المصري خدوهم بالصوت ليغلبوكم، هي دي بالظبط كده، خدوهم بالصوت لانه عصبي وفي نفس الوقت يعني قافل عقله وفاتح بقه لانه ما بيفكرش، ما عندوش معلومات، ما عندوش رصانة في الحوار، او ما عندوش حجة في التعبير عن افكاره او ما شابه، فبالتالي يفتح بقه ويقفل عقله بهذا الشكل. لكن لو عنده حجة رصينة وبالغة يعني مش هيقدر، بالغة مش هيقدر او مش هيحتاج ان هو ينفعل ويتعصب بهذا الشكل. العصبية جنون، يطول هذا الجنون بطوال فترة العصبية. صحيح، العصبية جنون، يطول هذا الجنون بطوال فترة العصبية. فطالما حضرتك متعصب حضرتك مجنون. ولذلك احيانا حتى في الطلاق يعني لما تروح لجنة دار الافتاء مثلا تسأل طب وقتها كان حالتك الانفعالية كان اخبارك، كنت متعصب جدا. الشرع سبحان الله يعني ممكن يعني في الحالة دي يعني ممكن لا يقع الطلاق، انا كنت في حالة انفعالية خارج عن الاطار، وكأنه يعني ايه سبحان الله يعني عارف ربنا رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعلى المريض او المجنون حتى يفيق. برضو حضرتك وانت عصبي وكأنك مجنون حتى تفيق يعني احيانا، يعني بس ده بيسبب مشكلات رهيبة جدا. يعني العصبية بتزيد اي موقف اشتعالا، يعني العصبية لا تحل الموقف بل تزيده اشتعالا، بيبقى احيانا مشكلة بسيطة جدا وعصبيتك تبقى اكبر من الموقف. الزوجة قالت كلمة او الزوج قال كلمة او الابن عمل موقف، الموقف ما تسهلش. العصبية احيانا تبقى هي المشكلة اكتر من الموقف اللي هو مشكلة اللي انت تعصبت علشانه. يعني العصبي احيانا ركز على اخطاء الاخرين وما ركزش على اخطائه، ده العصبي احيانا عصبي ما بيشوفش تمام، هو مش شايف لنفسك التي بين جنبيك هي بعد الاشياء اليك. ففي حالة العصبية والغضب انت مركز على اخطاء الاخرين ومش مركز على اخطائك تماما، مش هتكون حيادي، تماما، ومع العصبية هتأخذك العزة والاسم، ومش هتعترف بأخطائك، وتستمر إلى ما لا نهاية في العصبية والغضب، وتخسر طول الوقت، تخسر على المستوى الجسدي، تخسر على المستوى النفسي، تخسر على المستوى العقلي، تخسر على المستوى المهني، تخسر شغلك، تخسر علاقات. فلو العصبية يعني خرجت للخارج هتصطدم بالآخرين فهتخسر علاقات، لو العصبية دخلت للداخل هتخسر أعضاء في الجسد، وتبدأ بالقولون العصبي وقرحة المعدة والأكل والضغط والسكر والانفعال وما شابه. عشان كده انا يهمني ان احنا هقول لك على تدريبات عمليه ازاي نتخلص من العصبيه، بس كان يهمني انك تبقى يعني عارف العصبيه ممكن تؤدي الى ايه. يكفي انه كل دقيقه غضب او دقيقه عصبيه تقلل دقيقه سعاده او استرخاء او توافق، يبقى انت شغال ضد جسمك وضد نفسك وضد سعادتك، سعادتك ضد شغال ضد سعادتك معايا. معلش دي بقى اسمحوني يعني سامحوني فيها، يعني حجم سبب عصبيتك ها يساوي حجم عقلك. يعني ايه؟ يعني عقلك على قد اللي بيعصبك، حجم عقلك. يعني ايه؟ يعني ممكن يقولك ده بيتعصب بصراحه من بيخنق دبان وشه، او عقله قد الدبان، الدبانه لما تحط عليه تتعصب بهذا الشكل يعني. تمام. واحد تاني مر بنفس الموقف ما تعصبش تماما، كان هادي جدا وعنده ثبات انفعالي، يبقى حجم عقلك على قدر حجم ما يعصبك، الشيء اللي ممكن يعصبك. بس حاجه عقلك قد ايه بقى؟ اصلا عصبي على طول، يبقى عقلك قد ايه؟ فبصراحه نادرا لما حاجه تعصبني، بعقلك بيستوعب ويهضم ويتغلب ويتكيف مع كل هذه الايه المواقف الضاغطه بهذا الشكل يعني. يقول لك من استطاع اغضابك استطاع هزيمتك، لان الحقيقه ممكن طفل صغير يخلي حضرتك تغضبي جدا يبقى مبسوط جدا، لان هو لما بتبقي غضبانه ومتضايقه ومنفعله وتشد في شعرك هو يبقى مبسوط جدا وفرحان، صح كده؟ حضرتك بتقولي صح، هو ده فعلا يعني. يبقى هزمك، لان هو مش حضرتك ضربتيه امبارح، هو الطفل ذكي، اطفالنا اذكى مما نتصور، جاهم ترمومتر دقيق قياس يعني درجه الحب يعني بين الابوين ومن الابوين ليهم، وفي نفس الوقت جهاز كشف كذب للمشاعر والافكار، فاذكى مما نتخيل بقول لك. فبالتالي يعني بيعصبك وفي نفس الوقت يعني بتخسر، لانه من استطاع اغضابك او يعني انه انك تتعصب يعني استطاع هزيمتك. فالشطاره انه ممكن حد يرمي لك كلمه يولعك ويغلطك قدام الاخرين، وبيعملها احيانا طفل مع اخوه، يبقى طفل يعني مش واثق من نفسه قوي، فالطفل اللي هو الذكي ممكن يكون هو الغلطان بس يعمل حاجه كده، عارفين اللي من تحت لتحت، عارفين اللي هو الدقرم ده اللي هو يعني يعني من تحت لتحت يعصب الاخر، فلما يتعصب تدخل الام في لحظه عصبيه التاني وانه بيشيل حاجات ويرميها وبتاع فيتضرب هو اللي اتعصب. من استطاع يعني اغضابك استطاع ايه؟ هزيمتك يعني. الغاضب بيحمل جمره الغضب، بيحمل جمره الغضب جواه فبتحرقه هو. عارف لما يكون حد زعلان من حد ويحمل له حقد او غضب او حسد او غل او عدوان، انت بتحمل جمره غضب في ايدك بتحرقك انت، مش بتحرقه هو. اقصد انك ممكن تكون تحملها في قلبك فبتحرق قلبك وبتحرقك انت قبل ما بتحرقه هو، لانك انت اللي غضبان هو نايم. ده بالظبط عارف زي ايه؟ الستات يفهموا اكتر القصه دي. لما يكون زوج متزوج اثنين بيبقى في غيره رهيبه جدا، فبقول للست الله يخليك احتفظي بطاقتك لنفسك، من طول الوقت هي بتفكر في البيت الثاني، في الزوجه الثانيه، فهي لابسه وعامله ومش عارف ايه يا ستي خليكي في نفسك. طول الوقت مستنزفه الطاقه، ويجي الزوج يلاقيها ورده دبلانه واللي هناك مشرقه، لان هناك ما بتفكرش فيك، هي بتفكر في نفسها. انت حضرتك شايله همك وشايله هم الاخر ليه؟ شايله حملين ليه؟ ما تشيل حملك. ده مثال انا عايز اوصل لحضرتك برضو ايه فكره، انه لما حد غضبان وعصبي يحمل جواه جمره غضب بتحرقه هو قبل ما تحرق الاخر، وكانه بالظبط كده، وكانه الغاضب وكانه يتناول ثما ويتوقع ان يموت الاخر. انا بتعصب علشان يحس، مش هيحس بهذا الشكل، زي الام لما تعصب ولاد متبلد او عنده لا مبالاه، او هو قاصد بصراحه يعني هو المطلوب اثباته انه يعصبك. فبالتالي وكان العصبي والغاضب ده وكانه كمان يتناول ثما وانتظر موت الاخر. لا حضرتك اللي هيحصل لك لا قدر الله اشياء، قولون عصبي ومشاكل وضغط وسكر وقلب وانفجار في مش عارف كذا وانسداد في الشريان كذا بتاع، فهد اللعب الله يخليك. الغضب حين نحول الدم الى سم، يحول الدم الى سم يجري في الجسم حاله الغضب اللي انت فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من وصاياه لا تغضب لا تغضب لا تغضب بهذا الشكل. عشان كده بقولك أثناء عصبيتك أنت في خطر، أثناء عصبيتك أنت في خطر، خطر على كل خطر في العلاقات، خطر على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي، خطر على المستوى الديني، خطر على كل المستويات. وبذلك الغضب رياح تطفئ نور العقل، الغضب رياح تطفئ نور العقل. علشان كده يهمنا ان احنا يعني يبقى فيه تدريبات عملية علشان نقلل العصبية. كنت اتكلمت مع حضرتك في الجزء الاول، ارجع له على صفحة الفيسبوك عندي او في صفحة الفيسبوك لقناة الرحمة، عن يعني برنامج مراقبة الذات لوقف العصبية. ها مش هكلمك عنه، ارجع له بهذا الشكل يعني. وربما قلت لحضرتك الخطوط الدفاعية لوقف الافكار السلبية، عشان هي فكرة سلبية بتسبب مشاعر سلبية، بتسبب سلوك سلبي، والعصبية سلوك ناتج عن مشاعر غضب، والمشاعر ناتج عن افكار. يبقى لما تصحح افكارك او تتحكم في افكارك هتتحكم في مشاعرك، هتتحكم في سلوكك اللي هو العصبية. لما تفكر بشكل إيجابي هتبقى مشاعرك إيجابية، هيبقى سلوكك إيجابي. لكن لما تفكر بشكل سلبي هتبقى مشاعرك سلبية، هيكون سلوكك سلبي اللي هو العصبية. طيب أول تدريب النهاردة علشان نتحكم في ذاتنا وعلشان نوقف العصبية، تدريب اللي هو يعني التنفيس الانفعالي عن المكبوتات، انك تنفس الانفعال. انت عندك العصبية اللي هي ايه؟ اللي هي بالونة وتنفجر، صح؟ طيب يبقى حضرتك دلوقتي في انفعالات موجودة، خلاص هي كده الوقف الافكار اللي هي علشان توقف الافكار السلبية من البداية، وكأنك تؤد المهدية العصبية في مهدها، يعني الوقت في المهد بهذا الشكل يعني قبل ما تبدأ، يعني وكأنك قفلت الباب. طب فتحت الباب ودخلت عليك العصبية وافكارك بقت سلبية، خلت مشاعرك سلبية. قبل ما تتحول لسلوك سلبي عايزين نوقف النص بقى في المرحلة بتاعة المشاعر، عايزين نفرغ الـ بهذا الشيء. وكأنه بالضبط عامل زي البالونة، يعني نفاخة في المغرب، يعني البالونة ونفخوا فيها الآخرين أو حضرتك نفخت فيها بأفكارك السلبية فاتملت مشاعر غضب، هتنفجر. وده اللي بيحصل احيانا، بينفجر معرفش شريان كذا او بينفجر القولون العصبي او قرحة او تنفجر في الاخرين فتؤذي ابنك او زوجتك او زوجك او حماتك او الاخرين بهذا الشكل. عشان كده محتاجين قبل ما تنفجر هذه البالونة محتاجين نوجد لها مخرج شرعي للانفعال علشان ما تنفجر، عشان تبقى مرنة بهذا الشكل. يعني اول حاجة الشكوى الى الله. يعني طب انت بتتكلم عن تدريب عملي، ما تدريب عملي يعني ايه؟ احنا عندنا الصلاة تدريب عملي 5 مرات في اليوم، واقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وبالتالي حضرتك اثناء السجود تضرع الى الله وتتال الى الله بانه يرفع عنك همك بهذا الشكل وانت ساجد. يعني ربنا الوحيد، خد بالك، الوحيد اللي هيسمعك، كله ممكن يسمعك بس وهيفهمك وهيدرك اللي انت غير مدركه، وهيصحح لك افكارك المشوهة والمغلوطة والافكار العقلانية، لانه حتما سبب الانفعال ده فكرة غير عقلانية وفكرة مغلوطة، وان كانت صحيحة ووصلتك للمرحلة دي بتوكلك على الله هينتهي هذا الغم والهم اللي موجود جواك. ربنا هو اللي هيسمعك، هيفهمك. ممكن واحد يسمعك بس ما يفهمكش، واحد يفهمك بس ما يدركش المعنى العميق اللي جواك وما يحسش بيك. ربنا هيسمعك ويفهمك ويدركك ويحس بيك ويحل لك المشكلة ان شاء الله، لانه ربنا اقرب اليك من حبل الوريد. يعلم السر واخفى، يعلم ما تبدي وما تخفي، يعلم خانة الاعين وما تخفي الصدور. عشان كده انا بقول لحضرتك الح على الله في الطلب، ان الله يحب العبد اللحوح، وثق ان الله قادر، بل هو القادر على حل المشكلة اللي انت فيها دلوقتي وعلى تفريغ الانفعال بهذا الشكل. يعني حاول قدر المستطاع انك انت شايل حاجة على كتفك، ريح يا اخي، ريح. ربنا بيقولك اشيل منك، اشيل عنك بهذا الشكل. انت ليك اله عظيم كبير غير واحد تاني ملوش اله، شايل كل حمله على كتفه، لكن انت ليك اله بتقدر انك انت وانت الصلاة اريحنا به يا بلال، بتريح يعني كل حملك، يعني وكأن حد بحمل حاجة بيحطها على الأرض وربنا بيشيلها عنك وبيزيحها عنك تماما تماما تماما. واحد متكبر ومتجبر بيفضل شايل الهم جواه، طب الجأ إلى الله، طب صلي، طب استغفر، طيب يعني اشتكي الى الله، فلا وكانه استغفر الله، يعني بينزع الله في الهيته وربوبيته واسماءه وصفاته، وكانه في كبر رهيب جدا. فده اللي في الاخر خالص بتجيله صدمه او بتجيله جلطه او بيجيله. لكن المسلم الملتزم واللي عنده يقين في الله واللي بيشكو همه وحزنه ويبص الى الله بيرتاح جدا جدا، وما بينامش الا هو مريح همه على الارض، ما بيشيلوش وهو صاحي وبيشيله وهو نايم، فبالتالي يصحى متضايق وكوابيس طول الليل ويصحى تاني يوم متنرفز ومتضايق بهذا الشكل. يبقى دي اول وسيله من وسائل تفريغ الانفعالات، تفريغ يعني التنفيس الانفعالي للمكبوتات. من غير الله يسمعك يفهمك يشعر بيك اكتر من ذاتك، هيفهمك اكتر من نفسك بهذا. حتى لو افكارك مغلوطه هتتصلح، فهتصلح المشاعر، فهتصلح السلوك. يبقى دي اول حاجه لينا كمسلمين، ودي خاصية ليك يا مسلم عن أي حد في الكون، إنه في شكوى إلى الله بهذا الشكل. طيب تاني حاجة علشان أنفس عن المكبوتات الداخلية، التحدث مع صديق محل ثقة. في الغرب صدر لنا مفاهيم خاطئة، إنه البعض أحيانا يقول لك أصل صديقتي وصديقي وصديق جوزي يبقى صديق العيلة. كلام فارغ، كلام بيسبب طلاق في الزواج، بالنسبة للزواج بيسبب طلاق، بيسبب مشاكل ضخمة جدا. انت بشر، انت انسان، مش هتقدر تتحكم في مشاعرك ولا انفعالات. اذا انت تحكمت مش هيتحكم فكرة السلام. اذا انت لن يطعم احدكم بمخيط فلاطين من حديد خير له من ان المسه امرأة لا تحل له. طيب اصلا انا واثق من نفسي. طب انت واثق من الاخر؟ طب انت عارف نفسك؟ طب انت عارف الاخر بهذا الشكل؟ فما ينفعش واحدة تحكي لواحد اصله صاحبي او صديقي، او واحد يحكي لواحدة اصلا صاحبتي وصديقتي والوحيدة اللي بتفهمني. بصراحة يا دكتور انا بسمع النماذج دي يوميا تقريبا، يعني مستغربش موجودة. اصلا بصراحة بحس انها بتفهمني. لا ده في اشباع جنسي جزئي. ايوه ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. الشيطان بيسوي لك المسألة ويقول لك هي الوحيدة اللي فهماك، وبيسوي لك كلمة المسألة ويقول لك الوحيدة اللي فهماك، وبتبقى يعني كلمة فنظرة أو نظرة فكلمة فتقاها يعني فشكوى فيعني إحساس من الآخر. وأنا لو مكان زوجك، وأنا لو مكان زوجي أصلا، لو أنا مكان بصراحة باباكي أصلا، أنا لو مكان والدتك أصلا، لو مكان. وهو يعني ما شاء الله يعني البلسم الشافي والمطبطب بقى على فبالتالي والله ما شاء الله ده اللي بيريحني. فتدمنيه أو تدمنه بلاش، الله يخليكم ما تدخلش نفسنا في عش الضبابير. ما ينفعش، ربنا نهى عن حاجة لمصلحتنا كبشر ندخل فيها وكأن بعقلنا الناقص والقاصر والمرتبط ببشريتنا وزماننا ومكاننا ندخل مكان مجهول. ومش مجهول، لا ده معلوم ان نهايته خراب. فانا بسمع الكلمة دي كتير، اصله بسمع يعني صديقي هو اللي بيسمعني، اصله صديقتي، انتم دقة قديمة، انتم بتعقدوا الدنيا ليه يا دكتور؟ عادي ما صديقي وصديقتي. وفي النهاية تلاقي يعني ايه، يعني بيتكلموا وبعدين حصل اعجاب وبعدين بدأ حصل حب وبعدين حصل تعلق مرضي وبعدين حصل ان انا بصراحة مش قادر استغنى عنه ولا قادر استغنى عني، وفي الاخر خالص تحصل مصيبة. ارجوكم ما ينفعش. اذن من التنفيس الانفعالي للمكبوتات الصديق، الصديق من صدقك، الصديق من صدقك بهذا الشكل. يعني انت ممكن واحد يضحك عليك، عارف المثل المصري اللي بيقولك يا بخت من ايه بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك عليا. ممكن ده الصديق الاخر بيكسب منك ولا بتكسب منه، انت بتكسبه من بعض، بتضحكوا على نفسكم. المهم انه صديق مع صديقه، صديقة او واحدة مع صديقتها، خلاص ما فيش اي مداخل للشيطان، انتم بتتكلموا مع بعض. مهم جدا انك تنفس عن انفعالاتك. لانه حد قال لي مرة وحضرتك قلت لي دكتور اتكلم مع صديق بس ما حسيتش براحة. لا انت جبت ورا الهم هم، لانه واحدة عندها مشاكل مع زوجها، اتكلمت مع مش عارف صاحب زوجها، فبالتالي بدأ عرف نقط عيوبه فبدأ يقول لها على نقط العيوب، فبدأت تتعب اكتر. يا اخي ده احنا بنركز على النقاط الايجابية في الاخر عشان نقبله ونبلعه، فدلوقتي بتركز على النقاط السلبية، فبيحصل مصايب وخيانات نفسية، خيانات عقلية قبل خيانات واقعية حقيقية بهذا الشكل. فما ارتحتش يا دكتور ان اطلنا نفست عن اللي جوايا، بس لمين؟ لمين؟ ما الشيطان هو اللي بيخليك تنفعل وتتوتر وتتعصب وانت رايح للشيطان برجليك. فاذا واحد مع صاحبه وواحدة مع صاحبتها، ويكون صديق صدوق، بمعنى ان انا يعني اقول له اسرار جوايا ما يستغلهاش ضدي في اي وقت من الاوقات. طيب ثالث حاجة كبرنامج عامل للتنفيذ المكبوتات بهذا الشكل عشان تفريغ التوتر زي البالونه اللي بوجد لها مخرج شرعي للانفعال عشان ما تفرقعش ما تضربش بهذا الشكل. الكتابه، انت خجول وما عندكش صديق، طب الكتابه، اكتب الله يخليك ورقه وقلم كده واقعد مع نفسك، مع نفسك مش حد بقى شايفك، واقعد اكتب كل اللي جواك وخرج كل اللي جواك على ورق، فرغ كل اللي جواك على ورق بهذا الشكل. يعني عايز تقول كلام صعب، كلام تقيل، عايز تشتم، اكتب كل اللي جواك باي اسلوب باي طريقه، اللي انت عايز تقوله قوله في اطار الشرع طبعا، ما تسيبش متلعنش يعني، يعني اكتب اللي جواك، فرغ كل وتعالى بعد ما كتبت كل اللي جواك وارتحت، قطع الورقه دي تماما 100 حته، وكانك بتقطع الضغوط، وكانك بتقطع الهموم، وكانك بتقطع يعني السبب اللي خلاك عصبي، قطعه وارميه، والحمد لله خلصت من الهم اللي كان جواك هيضر جسمك، خلصت منه في سلة المهملات وخرجته بره منك. يعني لانه الحقيقة اللي انت خرجته براك ده كان فيروسات نفسية بتدمرك انت شخصيا، واهات مكتومة هتشعر بالراحة بعد ما هتخرجها، والعقل الباطن يوم ما انت هتخرج ده هتفرغه بهذا الشكل. طيب رابع وسيلة او خمس وسيلة، البكاء. البكاء وسيله من ضمن وسائل التفريغ الانفعالي بهذا الشكل، ولذلك المراه النساء اكثر انفعالا وعاطفيه من الرجال، وبالتالي يلجأوا للبكاء اكثر. طيب اصل انا راجل وجامد يا سيدي سبحان الله، اللي اكبر منك بكوا يعني، فبس ايه بقى ده، دي استراتيجيه وتكنيك للتخلص من الانفعالات المكبوته السلبيه، يعني مش على طول عشان ما يبقاش اسلوب هروبي الحل المشكلات، لا، ما في ستات بتفضل على طول ده اسلوب هروبي، لا، وجهي في قلق يتعالج، في اكتئاب يتعالج، في اسباب، في مشكلات تعالج، في مشكله مع حماتك تعالج، في مشكله مع زوجتك تعالج، لكن ما ينفعش ان احنا نقعد نبكي بهذا الشكل يعني. لكن هتلاقي دائما وابدا في بعض في المواقف، يا اخي يعني افتكر انه في واحد ابنه توفي وبعدين من الصحابه بكى، فسيدنا يعني واحد قال له يعني لا تبكي يعني، لا، سيدنا عمر بن الخطاب قال له دعها فانها عبرة روح النفس، هذه العبرات هذه الدمات تروح النفس بهذا الشكل. وانت عندك يعني النصارى بيروحوا علشان يعني صكوك الغفران، وعلشان يعترف، وعلشان يبكي ويعيط علشان يعني يغفر له، وعندك اليهود بيروح حائط المبكى برضه يبكي علشان يغفر له طول السنه ويروح. ف الفكره برضه احنا عندنا بقى البكاء والتضرع الى الله ومع نفسك، بحيث انك انت دي وسيله من ضمن الوسائل اللي بتفرغ المكبوتات. ولو الستات ما بتبكيش كانت انفجرت، الستات بالذات يعني، ولو البشر ما بكيش كان انفجر، فهي وسيله، لكن ما هياش يعني استخدمها كاسلوب هروبي على طول، لكن وسيله لبعض الوقت هتفوق بهذا الشكل يعني. طيب هات دي الوسيله اللي بعد كده عمليه، هات بالونه نفاخه وانفخ فيها، وتخيل، تخيل وانت مغمض عينيك انت بتنفخ الضغوط والهموم، فيها صعوبه طبعا، ما انت بتجهد، ما انت يعني تجهد بس بتخرج الانفعال، غير انك تجهد وتثبت الانفعال، بيأثر على جسمك وعلى يعني عقلك وتركيزك وما شابه ونفسك. فانفخ في البالونه دي، انفخ انفخ، خليها توصل لاخر، خرج كل الهموم اللي جواك على قد ما تقدر، خرجها جوه البالونه دي، وهات دبوس وشكها، خليها تنفجر، تنفجر الهموم اللي جواك، بدل ما ينفجر القولون، بدل ما ينفجر كذا، بدل ما ينفجر انت شخصيا بهذا الشكل. عارف احيانا الجنون بيبقى وكانه في انفعال، افكار سلبيه، مشاعر سلبيه، وكانه المشكله التي عجز عن حلها العقل، يحلها الجنون. بدل الجنون انفخ كل الانفعالات السلبيه دي في بالونه وشكها تنفجر، وكانك انت فرغت كل الهموم، العقل الباطن فرغ كل الهموم اللي موجوده يعني جوه يعني. طيب بعد كده الكرة المطاطية، يعني في كرة مطاطية كده هاتها وحاول تضغط عليها قبض وبسط، اضغط عليها لما تكون متوتر، اضغط اضغط بس بقوة، وكأنه احد تدريبات الاسترخاء يعني، بس اضغط بقوة كده واضغط وسيب قبض وبسط لغاية لما الكرة دي توصلك لحالة من الهدوء الرهيب جدا، يعني تفرغ كل التوتر وتوصل لمرحلة الهدوء. طيب التخيل الابتكاري، التخيل يا جماعة نعمة من نعم الله على البشر، نحن ندرك. هل حضرتك يعني ما بتعرفش قيمة النعمة دي عليك؟ شكرت ربنا على نعمة التخيل النهاردة؟ لا. طب يعني ايه التخيل، ويعني ايه التخيل الابتكاري، وازاي ان انا بشكل نفسي افرغ الانفعالات المكبوتة اللي موجودة، وازاي ان انا كتدريب من تدريبات التخيل اتخلص من العصبية والغضب؟ في منتهى الروعة هذا التدريب. هنعرفه امتى؟ بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان تدريبات عملية للتخلص من العصبية الجزء الثاني. كنت قلت لحضراتكم الجزء الاول تقدروا ترجعوا له على صفحة الفيسبوك لقناة الرحمة او صفحة الفيسبوك لي، علشان تربطوا ما بين الجزئين وتكتبوا الحاجات دي كلها وتتدربوا عليه. لما اتكلم عن تدريبات، معلومات انت بتحصلها، لكن تدريبات محتاج تتدرب عليها، لانه احيانا اللاعب ما بيبقاش لاعب جيد الا بعد تدريب على اللعب، ما لعبش مرة وخلاص ويقول لك ما جابتش النتيجة. لا، انا عايزك تدريبات، يعني تتدرب عليها. كنت بكلم حضرتك عن يعني حوالي 7 تدريبات ازاي انك انت تنفس عن المكبوتات اللي جواك وتنفس عن الانفعالات السلبية ما قبل الفصل. دلوقتي بكلم حضرتك عن التخيل الابتكاري. التخيل الابتكاري، ونعم من نعم ربنا على البشر، لانك انت ممكن تقدر تخرج بالتخيل عن هذا الواقع الضيق. يقول لك انا عايش وكأن الدنيا خرم ابرة. طب التخيل ما شاء الله يديها لك دنيا واسعة وفسيحة، وتقدر تعيش في اي مكان بالتخيل، تقدر تعيش في السماوات كلها مش بس في الارض، تقدر تعيش في الكواكب التانية مش بس على كوكب الارض، تقدر تعيش في كل القارات مش في قارة افريقيا، تقدر تعيش في كل البلاد مش في مصر، تقدر تعيش في كل تقدر بالتخيل تخرج عن الحيز الضيق لبدنك، تقدر تخرج عن الحيز الضيق لشخصك وافكارك بهذا الشكل، وتخرج بعيد عن الواقع وكأنك بتاخد هدنة نفسية للحرب الداخلية علشان توقف كل الأدرينالين والهرمونات السلبية واللي شغالة جوه جسمك اللي ممكن تضرك بهذا الشكل. فالتخيل ده من أفضل التدريبات العملية للتخلص من العصبية. أول يعني تدريب من تدريبات التخيل الابتكاري انك هتغير في شكل المثير، ودي مضحكة شوية. يعني ايه؟ ما هو لا يفل الحديد الا الحديد. يعني ايه؟ يعني هي فكرة لا عقلانية لازم تشتغل عليها بشكل لا عقلاني. ما هو اللي مسبب لك ضغط ده فكرة لا عقلانية. ان حماتها بتقول لها كل ما تشوف وشها تقول لها اعملي السمك، متنرفزة ومتضايقة وفكرة سلبية بقى، انا ضعيفة وجبانة وانا الصغيرة علشان كده بتضرب على قفايا، وانا مش عارف تلافي بيضحكوا عليا، وانا كل ما تشوف وشي تقول لي اعملي السمك، وانا لما قلنا لزوجها زوجها قال لها يا عبيطة ده انت ما شاء الله ماما بتقول من ساعة ما جيتي ودوك بدأت تطعم السمك، يا دوك لأول مرة بدأت تحب السمك. اذا يعني مش كل ما تشوف وشي تقول لي اعمل السمك علشان انا ضعيفة والوحيدة اللي انا مش عارف، لا ده عشان انت عندك مهارة، علشان انت شطرة، علشان انت متميزة في هذه الجزئية بهذا الشكل. يعني فكرة سلبية ولدت مشاعر سلبية ولدت سلوك سلبي، كنت عايز اسيب البيت وانفصل كمان. انما لما غيرت الفكره الايجابيه بقت مشاعرها حلوه. ايه رايك في حماتك دي؟ ست ما شاء الله طواقه وبحبها، وبصراحه الزق لها يعني بصراحه سلايفك، يا نهار ابيض ده انا كنت بفكر انهم بيقولوا عليا ده انا اتحرت للست دي ولا ايه، دلوقتي بيقولوا هو انا او انا يعني ده انا القليله، وانا دلوقتي هيقولوا ايه ده انا عملت في الست ايه، بتحبني انا اكتر وبتخليني انا اعمل السمك اكتر. طب هتعمل السمك بعد كده؟ ايوه طبعا، ده نقطه قوتي ومركز وجودي، فبالتالي انا وهكذا. يعني احيانا تبقى فكره لا عقلانيه هي اللي بتسبب مشاعر سلبية، اللي بتسبب يعني سلوك سلبي واتخاذ مواقف بقى وإجراءات بناء على أفكار سلبية. وبالتالي إن الأفكار لا عقلانية، فبالتالي لازم يكون كمان التفكير على نفس المستوى أحيانا خيالي. يعني إيه؟ أنت في شخص ما هو اللي بيعصبك، أو موقف ما هو اللي بيعصبك، خلاص؟ طيب ما تعالى نعمل فكرة غريبة شوية ومضحكة شوية، إنك تغير في شكل المثير المسبب للانفعال السلبي. شكل المثير يعني ايه؟ يعني لو شخص حاول تخيله بشكل تاني خالص، الشخص ده بالذات، يعني انت عارف لو ذكرت لك اسم شخص يقول لك بس ده انا مجرد ما افتكره اتعصب. لا، مش هتتعصب بعد الان. يعني ليه؟ لانك انت هتملك زمام المبادره، مش هتبقى انت المضغوط عليك منه، هتبقى انت اللي بتغير في شكله. بتغير يعني ايه في شكله؟ يعني تخيل ان شخص معين ده بيخوفك او بيضغطك او ما شابه. يعني ثواني كده تخيل ان الشخص ده يعني اتسخط، او الشخص ده اتغير يعني صغر، يعني الشخص ده جسمه بقى مختلف تماما زي الهيكل العظمي. يعني العب في شكله زي ما انت عايز. يعني تخيل ان شخص ضخم كده انه بقى خاسس جدا وبقى قصير جدا، ياه ده انا انت هتضحك وقتها يعني، وانت بتتخيل، انت بتضحك اهو، كله تخيل مثير ومضحك بهذا الشكل يعني. انا بقول لك الفكره لا عقلانيه برضه مضحكه اصلا يعني، فلازم تعمل شيء يعني حاجه مضحكه برضه. فتخيل ان الشخص ده شكله اتغير وطلع له كده في مناخيره يعني بتاع كده يعني، ها عارف زي البلياتشو، وشعره معرفش خد شكل ايه، وعامل شعره ودانه طولت واسنانه معرفش خرجت ولونه شكله اتغير وصغر والى اخره، غير في صوته كمان يعني، خلي صوته زي صوت الايه الكرتون او صوت البلاتشو او صوت كذا، شكله وصوته ولونه، غير في وقفته، غير في حركاته، غير في ان هو مرعوب منك دلوقتي، غير في ان هو يعني بيستعطفك علشان ترحمه، غير في ان هو كبير بقى صغير، غير في كل حاجه، غير في المثير المقلق او المخيف او المثير الضاغط بالنسبه لك قبل ما تعدد بقى طرق المواجهه. لا، المثير نفسه حاول تشتغل عليه قبل ما يشتغل عليك بهذا الشكل. لما تغير في المثير اللي هو اللي بيعصبك ده، انت نفسك هتبدا تضحك، ما عادش ايه لما بتفتكره بتتضايق، لما بتفتكره دلوقتي تضحك وتقول حرام عليك يا شيخ، ده انت عملت فيه عمايل، ده انت خليته ما يسواش، ده انت لعبت بيه لعب عقلي، تخيل عقلي، تقدر تعالج بيه اي حد بيخوفك، تقدر تعالج بيه اي مواقف في الماضي، بس ما فيش وقت دلوقتي علشان نعملها بشكل اكبر من كده. لكن انا يهمني انه احد وسائل التنفيس او مواجهه الضغوط او مواجهه المواقف اللي بتعصبك بهذا الشكل يعني. طيب تاني حاجه من التخيل الابتكاري، حوار ذاتي يا اخي. يعني ايه؟ يعني انت متعصب هتنفجر، اقعد مع نفسك بقى كده واعمل حوار ذاتي بينك وبين نفسك، وشوف انت صح في ايه وغلط في ايه، وحاول تواجه نفسك. لانه على فكره اللي بيتعصب ده ما بيواجهش نفسه، ما عندوش صدق مع النفس، عنده يعني بتاخذه العزه بالاسم، متكبر، منفعل بهذا. لا، اقعد وراجع اخطائك، هو دايما انت صح 100% يعني؟ لا صحيح. طب نسبتك في الخطأ تكون قد ايه؟ يا اخي ان شاء الله 10، وقد تكون 90، بس قول 10، اعترف بالعشرة دي، وربما تكون العشرة هي سبب 90 يعني، ربما تكون الكلمة البسيطة جدا اللي انت اهنت بها الزوجة هي اللي فجرت الغضب عندها وردت عليك فخلت الموقف، ربما تكون التأخير عن الاكل مثلا هو اللي عصب الزوج، ما ترجعي لنفسك وعودي كده، ربما سبب ضغطك على الابن هو اللي خلاه ما بيذاكرش عشان كده منفعلة جدا، ربما اعترف بسبب يعني بالجزء المسؤول عن المشكله عندك. فلما تعترف بيه قدام نفسك، انت ما بتعرفش قدام حد، مش هتقعد بقى تلبس قناع، مش هتزيف الواقع، ولا هتشوه المعرفه، ولا هتحاول انك انت تخدع نفسك وتخدعه، ولا تحاول تظهر بمرغوبيه اجتماعيه او شكل جيد، لا، ده انت بتعترف قدام نفسك انك انت مسؤول عن الخطا ده، مسؤول او ليك جزء من المسؤوليه عن هذا الانفعال اللي موجود. بالحوار التخيلي ده يعني هتشيل القناع اللي انت حاطه يعني لابسه، وهتعترف انك انت في جزء هتحله، فتبدا تحل المشكله بهذا الشكل يعني. والحوار ده وكانك هتعمل حوار تخيلي مع نفسك ومع غيرك، مع غيرك يعني، اعمل حوار تخيلي حتى مع غيرك ده، وانت قاعد مع نفسك كده، والله انا قلت لك كذا وقلت لي كذا، بس انت محق في كذا وانا محق في كذا، وانا غلطان في كذا وانت غلطان في كذا. وحاول، عارف لما تكون انت في موقف وحد يعني بيغلبك بالكلام ومش قادر تواجهه او خايف منه او ما عندكش الحجه الكافيه او انك انت بطيء في ترتيب افكارك وبياكلك في الكلام، الحوار التخيلي ده هيخليك بقى مع نفسك فرصه، اقعد يا عم نص ساعه، ده هو في اللحظة بياكلني، لا معلش، بالحوار التخيلي اقعد وكأنك بتعد لي تدريب عملي او تخيلي علشان تقدر تتعامل معاه بعد كده، وما تطلعش من الحوار ده الا منتصر. حاول تبين له وجهة نظرك للنهاية بدون مقاطعة، مش هيقطعك الا اذا كنت انت غلط وقطعت نفسك بقى، ده موضوع تاني، مش هعملك حاجة في الحالة دي يعني. تمام. فبالتالي حوار تخيلي مع نفسك، وضح للاخر وجهة النظر للنهاية، بين نقاط قوتك ونقاط ضعفه، بين السبب في المشكلة انت ولا هو، وما فيش حد دايما سبب في المشكلة، دايما بيحمل كل واحد كل طرف في المشكلة جزء، اعترف بيه واطلع وضح له وجهة نظرك حتى النهاية، واطلع منتصر من الحوار التخيلي ده. طيب تالت حاجة من التدريبات العملية للتخلص من العصبية في جزئية التخيل الابتكاري، جزئية بنسميها الكورس الخالي. يعني ايه؟ ادخل جوه اوضه، ادخل بس جوه اوضه الاول عشان ما حدش يقول عليك ده بعد ما هتسمع الحلقه. طبعا ما تسيبش الحلقه دلوقتي. بعد ما تخلص وانت منفعل ودائما وابدا وهتنفجر يعني، حاول تقفل، تدخل جوه اوضه وتقفل على نفسك عشان ما حدش يقول عليك مجنون، انت هتعمل حاجات دلوقتي جنان يعني. وحاول انك انت تقعد على كرسي والاخر وفي كرسي قدامك، وحاول تجيب شلته او مخده كده تحطها على الايه يعني، ممكن من غير مخده ممكن بالتخيل، لكن انا كمان عايزك تحط، تضيف على الجزئيه دي على الكرسي ده حط مخده، واقعد يا سيدي كلم المخده على انها الاخر اللي مضايقك ومعصبك. مين هو؟ زوجك، مين؟ زوجتك، ابنك، مديرك في الشغل، حماتك، مين؟ مين هو؟ اخوك، والدك، ابنك، مين؟ مين هو؟ اي حد، اي حد، انت الذات وهو الاخر. كلم الاخر ده واتكلم معاه بكل قوه، واكد ذاتك، عبر عن مشاعرك، عبر عن حقوقك، عبر عن فعالك، عبر عن افكارك بدون خجل، بدون خوف، بدون رياء، بدون نفاق، بدون مواربه، بدون ضحك على نفسك او عليه. انت مع نفسك اهو، مع نفسك اهو، لحظه صدق وصفاء يعني. اقعد كلم الاخر وكلمه بكل قوه، وعايز تنفعل انفعل، عايز تفرغ غضبك، الشحنه الانفعاليه المكبوته في فرغ. مين هو؟ مديرك في الشغل ولا مين؟ مش قدامك هو، ما تخافش، ما تخافش. ها يعني انت عارف انت ممكن تمسك المخده دي وتضربها، تفرغ فيها كل انفعالاتك، تقول كل اللي جواك، حس بحاله من الهدوء والاسترخاء غير العاديه. طبعا في الاول خالص كان ممكن تسامح لو ما قدرتش، انا بتكلم على انك انت جواك طاقه غضب كبيره جدا، وفي الاول ما قدرتش توقف الافكار وما قدرتش تسامح وما قدرتش تخرج الغضب ده جواك، والغضب ده جواك ويعني هيحرقك انت، قبضه نار او يعني ماسك على يعني جمره من نار جواك في ايدك او في قلبك وهتحرقك. لا، في الحاله دي اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، خلاص هتخرج وانت حاسس بحاله من الهدوء. على فكره حاله الجسد، انت فرغت كل الطاقه دي، هديت، فرغت كل الافكار اللي جواك، هديت، وفرغت كل اللي مش قادر تقوله على مستوى الواقع قلته على مستوى الخيال، هديت، هتخرج وانت هادي جدا جدا. بالمناسبه لو انت حاولت تتحاور مع الشخص الاخر ده بعد كده، انت اصبحت عندك تجربة سابقة تخيلية، والعقل الباطن ما بيفرقش ما بين خياله وما بين الواقع، وده الجميل. وكأنك انت عشت الموقف ده قبل كده، رتبت افكارك، بينت حججك القوية، ورحت بتتكلم بكل ثقة وبتبين ده. اذا الشخص ده حصل له ايه يعني؟ يا دكتور صالح عملت فيه ايه؟ ده انت غيرت، ده انا كنت باكله بالكلام، اول ما بعصبه على طول بينفجر وبيشتم بقى ويتعصب، وركبه الحق بعد ما كان مع حق، بركبه الحق اهو، بجيبه غلطان في الاخر يعني. لا، ده متدرب دلوقتي، ده مفرغ كل انفعالاته اصلا اللي كان بيقولها اول منفعل وكان عايز يشتمك شتمك فانت ركبته الحق. لا، ده هو قال كل حاجه بعيد بعيد بعيد، ده دخلك وهو صافي وهادي وعقله مرتب وتفكيره منظم ويعني ايه مبدع كمان، وجايب افكار جديده، وهيغلبك، هيغلبك. ولو غلبك مش هحس بالانفعال، مش هحس بالتوتر، ومش هحس بنقص ثقة بالنفس، فيتسبب مزيد من الانفعال والتوتر. لا، ده هيوصل، هيطلع برضو في الحوار ده يعني منتصر في النهاية يعني. طيب، عايزين بقى ايه نحاول قدر المستطاع ناخد برضو هدنة نفسية في حالة الانفعال اللي انت فيه مع نفسك يا اخي، وارجع لورا كده وغمض عينك وتخيل رحلة على البحر. رحلة على البحر، انا بعمل ده ليه؟ علشان بس اخرجك مؤقت من الانفعال. طب انت كده حليت المشكله يا اخي؟ حل مؤقت، حل مؤقت، وهحل لك المشكله برضه، بس على الاقل خالص بدل ما حل وسط حل للمشكله يعني. ما انت ممكن العصبيه تجننك، تموتك، تضعفك، وبالتالي اعمل رحله تخيليه وكانها رحله على البحر. تخيل بس بقى، حاول انك تستشعر بكل حواسك، استخدم كل حواسك، النظر والسمع واللمس والتذوق والشم، كل الحواس تستخدمها في التجربة دي. تخيل انك انت طلعت رحلة على البحر، ورحلة صادقة كانت ممتعة بالنسبة لك. اوعى تكون بتخاف من البحر، لو بتخاف انقل على طول لحاجة تانية، اعمل رحلة في حديقة جميلة. امشي على البحر كده، وحاول تقعد على كرسي هزاز، وحاول انك تتخيل نفسك وقت الغروب او الشروق، وبص كده على البحر واسمع صوت الموج الهادي، وتخيل السفن البعيدة الجميلة شكلها حلو قوي، وحاول انها تنقل كل ضغوطك وهمومك، تاخدها وتسافر بيها بعيد عنك. تخيل ده، وحاول انك انت رجليك تبقى على الرملة وعلى اول المية كده، على اول الشط، حاول تتخيل انك انت تلعب كده برجليك وانت حافي، مش لابس بقى ضغوط وهموم وبتاع، لا انت رامي كل حاجة بقى، انت قاعد مسترخي جسميا ونفسيا وعقليا، والعب كده برجلك في المية عبر التخيل والرملة، وشامم يعني روائح جميلة جدا، وحاول تخيل وراك حديقة، وفي نفس الوقت انت قاعد مسترخي جدا، وابدأ فكر في المشكلة بدون انفعال، بدون عصبية، بدون ضغط. العصبية بتغرك نص مخك بالظبط، نص تفكيرك، وانت في قمة الهدوء والابتكار العالي جدا جدا. الابتكار والافكار الجيدة دي بتيجي في حالة سبحان الله وانت قاعد مسترخي جدا جدا بهذا الشكل. ولذلك على فكرة في بعض الشركات العالمية بيدوهم حوالي نص ساعة في اليوم تخيل ابتكاري، بيقعدوا عشان يبتكروا افكار، والافكار بتيجي غالبا من العقل اللاواعي، وبيحصل تربيط جوه كده، وبتلاقي فجأة كده استبصار بمشكلة، بحل المشكلة، تعباك في المشكلة التكنولوجية او مشكلة مع زوج او مع الزوجة او مع مديرك او في اي مكان، انت هتلاقي هتستبصر بحل ما كانش موجود قبل كده. انت هتقعد هتبدأ، محدش هيقطعك، وهتنوع الافكار، وهتقعد تطرح افكار كتيرة جدا جدا، فكم الافكار هيولد نوع الافكار، يولد نوع الافكار، يعني افكار مبتكرة، افكار جديدة، تخرج من حالة الاسترخاء دي. وانت هذا الجسم لو ما كسبتش منها غير انك فصلت نفسك عن الانفعال اللي كان هيموتك ده، ولو ما كسبتش منها غير انك اتخذت هدنة نفسية للمعركة الداخلية نفسيا وجسديا على الاعضاء، لو ما كسبتش منها الا ده يبقى مكسب. لكن المكسب الاخر انك انت تصدقني هتوصل لمرحلة الالفا بهذا الشكل، مرحلة ما قبل النوم، مرحلة العقل الباطن شغال على يعني على اعلى ما يكون، هتكتشف ذلك الانسان يعني العقل المبدع اللي ربنا ادهولك، هتفجر طاقاتك الخفية والكامنة اللي موجودة جواك، هتلاقي حلول انت ما كنتش قادر تجيبها وقت العصبية تماما طبعا، وهتطلع من الموقف ده وانت مسترخي وحلول جميلة جدا. رحلة على بحر، رحلة في حديقة، من اول ما دخلت الحديقة لغاية لما خرجت من الحديقة وانت بتلف فيها، وقعدت في مكان على بحيرة، وقعدت مستمتع بالجو بزقزقة العصافير والصوت الجميل وكأنها يعني ايه موسيقى الروح، الجو الرائع، نسمة الهواء الخفيفة، خروج من حيز البدني، من حيز العقل الضيق، من حيز الأسرة أو البيت المشحون بالتوتر، خروج من حيز الكون نفسه، خروج من الحيز الدنيا نفسها. انت ممكن تخرج للجنة، ممكن تعيش في الجنة، ممكن تشوف الأنهار من خمر لذة للشاربين، من عسل المصفى، ممكن تشوف حور العين، ممكن تشوف يعني القصر بتاعك لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ممكن تتجول جوه القصر بتاعك ان شاء الله ربنا وعدنا واياك، ممكن تتجول يعني جوه الجنة، وتخيل انك قابلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتخيل انك قابلت الناس اللي كنت بتحبهم زمان. رحلة تخيلية ممكن تقعد فيها نص ساعة، هتفصل نفسك عن الواقع المضغوط اللي انت فيه، وهتلاقي نفسك في منتهى الهدوء ومنتهى السعادة. وصفة للهدوء، وصفة للسلام الداخلي، وصفة للسلام النفسي، وصفة للي عندهم ضغط واكتئاب وقلق وخوف ووسواس قهري، وصفة للي عندهم حزن وكآبة، وصفة للي عايشين جوه الحيز الجسدي الدقيق، الحيز الفسيقي الأضيق، وكأنه يعني جوه نفسه أو جوه صنصير أو جوه شقة. أخرج من الحيز ده لحيز التخيل. أنا في البداية بقول لك حضرتك التخيل نعمة من نعم الله علينا، إحنا ما شكرناش ربنا عليها. النهاردة محتاجين إن إحنا نوظف التخيل بهذا الشكل. يعني حاول تدرب نفسك تدريب يعني كمان ل معرفش هل يعني الوقت للاسف انتهى، يعني ممكن في حلقه من حلقات كبسولات نفسيه برضو تذاع على قناه الرحمه، ممكن اقول لحضرتك استراتيجيه لعب الادوار، الذات والاخر والرقيب، وزي انك انت تلعب ثلاث ادوار، دورك ودور الاخر، وفي رقيب او قاضي بيحسم ويحل الصراع ويفكر بشكل عقلاني ويرجعك لعقلك ويرجع الاخر لعقله، وشوف ايه الايجابيات والسلبيات اللي جواك، وشوف ايه الايجابيات والسلبيات اللي جوه الاخر، وتلاقي نفسك في ثلاثيه تخيليه جميله، وصلت لحلول غير عاديه. دي بعض التدريبات العمليه للتخلص من العصبيه. ده كان الجزء الثاني، ارجعوا للجزء الاول على صفحه الفيسبوك لقناه الرحمه، على صفحه الفيسبوك ليا باسم الدكتور صالح عبد الكريم. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة جالسهم ناقش.